أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو الدرس السابع أم السادس؟ السادس. هذا هو الدرس السادس من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد بدأنا الحديث من الدرس الماضي حول دليل الفطرة. وفي دليل الفطرة حاولنا أن نبين أن هنالك طريقا آخر لإثبات وجود الله عز وجل، هذا الطريق يعتمد على مكون آخر في الإنسان وهو مكون الفطرة. وقلنا بأن مكون الفطرة أو فطرة الإنسان أو المعرفة الفطرية تختلف عن المعرفة العقلية من أربع جهات: من جهة الطبيعة، ومن جهة الأداة، ومن جهة المنشأ، ومن جهة الفاعل. فطبيعة المعرفة الفطرية أنها معرفة فيها شهود، فيها عيان، فيها اندماج، فيها حضور بين الإنسان وبين الحقيقة وهو الله سبحانه وتعالى. لا اندماج ولا شهود ولا عيان مادي ولا أي نوع من أنواع ما يقال بالحلول وغيره من كلام الباطل للصوفية أو غيرهم، وإنما المقصود أنها معرفة شخصية، معرفة لله عز وجل، معرفة عيان، أو ما يسمى بالقرآن الكريم بأحد أنواع درجات اليقين، حق اليقين، عين اليقين، بها المعاني. وأن أداتها هي الفطرة المودعة في الإنسان، والفطرة هي ذلك التركيب الذي هو جزء منا، الله أودعه فينا، أشبه بتعابير اليوم ببرمجة في داخل الإنسان، أو ب يعني عناصر استشعار أو أي ما سميناها موجودة في داخل الإنسان تستجيب وتميل وتحنف إلى الله سبحانه وتعالى. وأن منشأها هذه هو عالم الذر أو العوالم السابقة، بأي تعبير سمينا العوالم السابقة، عالم ذر، عالم الأشباح والأضلة، عالم الأنوار، أي ما كان. المهم في ذلك العالم الله سبحانه وتعالى عرفنا نفسه، وشهدنا على ذلك، بل وشهدنا على النبوة، بل وشهدنا على الولاية، وشهدنا على أمور كثيرة هناك، ثم أنسان الموقف، لكن أبقى المعرفة التي يقول عنها الإمام: لولاها لما عرف أحدكم ربه، لولا تلك المعرفة. وأنها من حيث الفاعل، الفاعل فيها هو الله سبحانه وتعالى، الفاعل فيها ليس الإنسان، بمعنى أنك في المعرفة العقلية أنت الفاعل في الموضوع، أنت الفاعل بمعنى أنت اللي تأخذ الحجة، أنت اللي تخضع للحجة، أنت اللي ترفضها، تلتوي عليها، تؤسسها، تعمدها، بيدك الموضوع. أما المعرفة الفطرية فليس بيدك شيء منها، ما بيدك شيء كإنشاء، كإحداث. نعم بيدك تحفيزها كما سوف نتكلم اليوم، لكن الله سبحانه وتعالى إنشاء تفضل عليك بها، وإنشاء حجبها عنك. حديثنا في هذا اليوم استكمال للحديث السابق، وهو: طيب، ما هي مواطن هذه المعرفة؟ أو بتعبير آخر، كيف تنمو هذه المعرفة عند الإنسان؟ كيف تكبر؟ كيف تتبلور؟ كيف تنضج عند الإنسان هذه المعرفة الفطرية؟ المصنف يشير إلى أربعة مواطن لنمو المعرفة الفطرية. هذا النمو مو على طريقة نمو أسباب ومسببات، يعني مو معادلة رياضية إن حدثت حدث، وإنما على نحو المقتضي، يعني هذه الأمور إن فعلها الإنسان فإن الله برحمته ومحبته ووده للإنسان قد يمن عليه بأن يعرفه نفسه. المواطن الأربعة هي التالي: الموطن الأول هو تذكير الأنبياء، والمقصود من تذكير الأنبياء يعني الكلام النبي، كلام الأئمة، كلام القرآن الكريم، الذي هو في قسم كبير منا مشحون بالتذكير، مشحون بأن يذكر الإنسان بحقيقته، بفقره، بحاجته، بمحدوديته، بضعفه، وفي المقابل يذكر الإنسان بعظمة الخالق، يذكر الإنسان بود الخالق، يذكر الإنسان بمنية الخالق، أنه قد سبقك بالمنة والعطاء والرحمة والعناية وما إلى ذلك. وهذا جزء رئيس من مشروع الأنبياء، وكما في الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، راح نقرأ بالتفصيل، لكن يقول فيها: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه. لماذا؟ ليستأدوهم ميثاق فطرته. يستأدوهم يعني يقولهم يلا تعالوا أدوا لنا ميثاق الفطرة، في ميثاق صار بينكم بين رب العالمين، هذا الميثاق أن الله عرفكم نفسه، أنتم أقررتم، ثم أنساكم الموقف، ثم بعثكم لعالم الدنيا، وأنتم تحملون هذه الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الميثاق عليكم أن تؤدوه اليوم في عالم الدنيا. هذا الميثاق ميثاق الصدق، وهذا معنى الإيمان. الإيمان يعني أن الإنسان مؤتمن صادق في موقفه في عالم الدنيا، أن يا رب أنا اللي ثبت هناك على المعرفة، هني أيضا أنا سأكون ثابت على المعرفة، لن أخون الأمانة لا بتكذيب الأنبياء ولا بخيانة الولاية ولا بسرقة الناس ولا بالاعتداء على أحد ولا بظلم نفسي ولا بظلم الآخرين، وسأكون ملتزم بالتعاليم. لذلك تلاحظون كلمة العهد والميثاق ترد كثيرا في الأدعية لتذكر الإنسان بذلك العالم، ومنها عند السلام على الحجر الأسعد أو الحجر الأسود، مثل هالأيام اللي الحجاج يروحون لبيت الله الحرام، يستحب أنك إذا وصلت عند الحجر الأسود أو الأسعد أن تسلم عليه وتقول له: ميثاقي أديته وعهدي تعاهدته لتشهد لي عند الموافاة. زين، لما شنو خصوصية الحجر الأسعد؟ لأنه في الرواية أن في عالم الذر عندما شهد الجميع أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الله خلق ملكا وقال له: ابتلع مواثيق الخلق جميعا. حين ابتلع قد يكون معنى مجازي، مقصود منه يعني سوي ريكورد، يعني خزن، يعني الشيب صغير أنت تخزن فيه كل المعلومات، أنت خزن كل اللي قالوه. فكان ملكا فأخذ المواثيق عنده، ثم عندما بنيت الكعبة أنزله الله وجعله حجرا في هذا المكان. فلما احنا نزور نسلم على الحجر ونقول: إلهي الله أكبر، إلهي عهدي ميثاقي أديته وعهدي تعاهدته، مثل ما أنت أمرتني بالإقرار، أنا حين جايك عبد فقير كما أردتني، بإزار ورداء، ولبيت النداء من كل مكان وقلت: لبيك اللهم لبيك، وحدك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، وها أنا ذا أطوف وأتنسك لك. هذا المسار الأول أو الطريق الأول أو الموطن الأول، وهو تذكير الأنبياء. فالأنبياء عندما يذكرون الإنسان، هذا من موارد أن المعرفة الفطرية تنمو عندهم. الأنبياء أحيانا يستدلون، هذا مسار ثاني، لكن المسار الأكثر لأسلوب الأنبياء هو أسلوب التذكير بذلك المعرفة، بتلك المعرفة الفطرية الموجودة عند الإنسان. وربما هذا الطريق، وهو طريق الأنبياء، بل ربما أكثر من ربما، يعني المظنون قويا إن لم يكن متيقن، أن هذا هو الطريق الأصح في حوار الآخرين في موضوع الدين، أنك أنت بس تذكر أنك أنت ترى إنسان ضعيف، أنت تموت، أنت تضعف. أقلها كان الله بالقرآن الكريم يوجز الكلام لمن قال بأن عيسى بن مريم وأمه إلهين، قال كانا يأكلان الطعام، بس اختصر الموضوع. ولك أن تتخيل معنى أكل الطعام وما فيه من تبعات. أكل الطعام يعني محتاج، أكل الطعام يعني لازم يفرغ الطعام، أكل الطعام يعني إذا ما أكل الطعام ما يكبر. كانا يأكلان الطعام، بس اختصر الموضوع. تخيل واحد فينا الحين ما عنده طعام، تتغير نفسيته وشكله وعظمه ولحمه وجسمه، يعني مثال حقيقي لضعف الإنسان. المهم هذا المورد الأول. المورد الثاني للمعرفة الفطرية والتي تظهر بوضوح عند البأساء والضراء، وهذا ما يمكن أكثر من 20 آية في القرآن الكريم الله يذكرنا بهالمشهد، أن الإنسان عند البأساء وعند الضراء هذا قلب الإنسان يتعلق بشيء وفقي ويعتقد بأن هذا هو الوحيد القادر على إنفاق إله يطلقها يحسن التقليل أنت الموت الموت حديث الوحيدة وحدة والقرن تشعر في قدم جاهم بعضهم بعد نفس وصفت وصفت بالبأساء وضرعهم ضرعهم قلب الشيء ضرع أن الإنسان في اللحظة تلف
Thank you. أنا شئت أن الأشياء قدرهم من خلصة من فرقتك قد أعلم سعب عليك
القادر على الجاء خلاقي عدف خلاقي الثالثة الاهتمام بالحواس الاهتمام الأفق المعرفة الضيء الاهتمام بالحادث الآن لأن الاهتمام بالحواس المنشط مثل معرفة الفرقية الموجودة في بعض الناس مثل موجودة في الحقيقة الحقيقة الطبيعية هذا سبحان الله تعطوص وفق من الحاد معرفة الكلامات يعني وكأن من الآن تنظر في داخلك من التجاه إذا تعرفت في وفاق أبقى مدت وغير فضل حيث تطلق وراءك أهدك يبلغ نفس هذا يكون الإنسان حاجة التوكيدي يتنبي لإجاء معرفته أدك ولكن فرق قبلك يوجد بعض الله سبحانه وتعالى في خلاله في السؤال ممكن لما يعمل الإنسان ثم يعمل الإنسان نظر إليه وفكر في كيف يفكر في إلاقة يجد فيها عبادة يعني حد صليم يفكر في عبادة مثل القاس حوالي فكر حتى في بعض ناقضي مثلا بعض الظروف وقال لأنه خمسة رجعهم هذا هو الظروف وطوف ثلاثة من فرقة عن كرة ثم أكبر هي شعب الإلهية ولكن لا لم يتشعر منها المهم أن تتعرف عن آية وقد أعلم معلومات يصدر الحق تكتيري في هذا الحق ذكر الآن في الوصيب الحقي وتعرف في ذلك وتجد مستعد للتركي ضرب المعكة لأسف هذا ولا يكون طبعا أخبرنا الحمال الوقعة بعد أن تظهر البطل وعرف الإعداد جابتي للأدعى عقد البعض في الضرع ثم أخذت الجنوب الحمد لله ليعملون أن يجزيه من كل أسفهم ومن أهم يجزيه في الفضاء المعرفة به سبحانه وتعالى هذا تعرف الوقت ممكن يحصل عليه لعب وهذه المعرفة في حد ذاتها كفيلة بإيصال الإنسان إلى العبودية في مراحل أسمى وقد أشير في القرآن الكريم إلى أن طاعة الله سبحانه وتعالى تؤدي بصاحبها إلى الهداية من الله والتي هي من المصاديق الأساسية للمعرفة. لكن الطريق الأخير اللي هو طريق التعبد مقتصر على المؤمنين، وتتحقق عن طريق أقصى درجات وتتحقق عن طريقه أقصى درجات معرفة الله. وقد جرى التأكيد في معارف أهل البيت عليهم السلام على الصلاة والدعاء تحديدا من بين العبادات المختلفة التي تشكل بمجموعها الشريعة الإسلامية، يؤديان دورا كبيرا في زيادة المعرفة وبلورة معرفة خاصة. فقال النبي بشأن الصلاة: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، وهي منهاج الأنبياء، وللمصلي حب الملائكة، وهدى وإيمان ونور المعرفة. شوف هاي كلمة نور المعرفة ستتكرر في الروايات. يقول: وثمة روايات كثيرة في هذا الخصوص تبين أن المصلي بصدد الوصول والتقرب، وليس للوصول والتقرب الإلهي معنى سوى تحقق الكمالات، وعلى رأسها معرفة الله جل وعلا. ولذا ورد في حديث روي عن أمير المؤمنين وعن الرضا وعن الصادق: الصلاة قربان كل تقي. كما أشير إلى حصول هذه المعرفة في الأحاديث الواردة بشأن صلاة الليل أيضا. قال: صلاة الليل نور المعرفة. ومن السبل الأخرى لحصول المعرفة التوجه بالدعاء إليه عز وجل، وهو ما يعد من أبرز مصاديق العبادة. ولذا عرف عن الأنبياء والأولياء كثرة الدعاء والتضرع إلى الذات الأحدية. من هنا استفاد الإمام علي بن موسى الرضا في مناظرة له مع الجاثليق كبير النصارى في بلاد المسلمين من هذه الصفة للأنبياء لإبطال شنو؟ دعوة المسيحيين وقولهم بألوهية عيسى. هذاك الجاثليق كان يقول بألوهية عيسى، الإمام رضا قال له: لكن عيسى ما كان إنسان يصلي ويصوم. هذا قال له: شوف إمام المسلمين شو يقول نبي الله عيسى، قال كان قواما، الحين راح نقرأ، مصليا قوام. قال له: إذا كان يصلي يصلي حق منه؟ إذا هو إله، هو يا أما ما يصلي لأنه هو إله، يا أما يصلي فلمن يصلي. فقال مخاطبا: يا نصراني، والله إنا لنؤمن بعيسى الذي آمن به محمد صلى الله عليه وآله، وما ننقم على عيساكم، يعني ما عندنا ملاحظة على عيساكم الذي تقولون عنه شيئا إلا ضعفه وقلة صيامه وصلاته. فقال الجاثليق: ما أفطر عيسى يوما قط، ولا نام ليلا قط، وما زال صائم الدهر قائم الليل. فقال الرضا: فلمن كان يصوم ويصلي؟ لابد أن يكون هذا إذن مو إله الذي يصلي. وربما كانت أهمية الدعاء ومكانته بين سائر العبادات الأخرى هي السبب وراء اعتباره عصارة العبادة ومخها. الدعاء مخ العبادة كما في الحديث. وعلى هذا الأساس فإن الدعاء والمناجاة والبكاء عند التضرع إلى الله عز وجل تعد من أهم أسباب إعطاء المعرفة الإلهية. ومن هذا المنطلق يمكن أن يطلب الإنسان من الله المعرفة ويسأله زيادتها خلال الدعاء والتضرع. قال الإمام أبو الحسن الرضا في تفسير الآية الشريفة: اهدنا الصراط المستقيم، يعني شنو؟ قال: استزادة في المعرفة بربه وبعظمته وكبريائه. وهنا لابد من التوجه الآن، يعني قلم المصنف سالت عرفانية وروحانية بعد بالفقرة الأخيرة هذه. قال: وهنا لابد من التوجه إلى السماء والإقبال على الدعاء من أعماق الوجود، ورفع الأيدي إلى الباري الغني عن العالمين لقضاء الحوائج، والتوسل بالساحة القدسية المقدسة من صميم القلب. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فإذا خلاصة الكلام أن المعرفة الفطرية لها هذه الخصوصيات وهذه مواطنها. إن شاء الله بعد من الدرس القادم نبدأ ببحوث التوحيد. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.